أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاة الجمعة كصلاة الصبح، إلا أنها تمتاز عنها بخطبتين قبل الإتيان بالصلاة. ما حكم صلاة الجمعة في زمان الحضور؟ زمان حضور الإمام المعصوم عليه السلام تجب الصلاة ويجب الحضور إليها، أما في زمان الغيبة مثل هذا الزمان، زمان غيبة الإمام المعصوم، فاختلف الفقهاء على آراء. الرأي الأول أنه يحرم إقامتها، في هذا رأي عند جماعة من الفقهاء أنه في زمان الغيبة يحرم إقامة صلاة الجمعة، وهذا الرأي مثل رأي ابن إدريس الحلي والشيخ سلار، ونسب هذا القول إلى الشريف المرتضى أيضا. إذن في مجموعة من الفقهاء قالوا أن إقامة صلاة الجمعة في زمان الغيبة محرم، لأنهم قالوا أن صلاة الجمعة من وظائف الإمام العادل وهو الإمام المعصوم أو من يعينه بالخصوص، يعني النائب الخاص عنه الذي يعينه الإمام المعصوم. الرأي الثاني أن الصلاة، صلاة الجمعة واجبة عينا، ذهب إلى هذا القول أيضا جماعة من الفقهاء أنه إذا توفرت الشرائط وجبت إقامة الصلاة ووجب الحضور إليها في زمان الغيبة. هذا مثل رأي المحدث البحراني، الشيخ يوسف البحراني صاحب كتاب الحدائق الناظرة، كتاب معروف. والعلامة الشيخ حسين العصفور أيضا هذا عنده أن إقامة صلاة الجمعة واجبة عينا إذا توفرت الشرائط، ومن شرائطها عنده أن يكون مقيم الصلاة فقيها جامعا لشرائط الفتوى أو متجزيا تجزؤا قريبا من الفقيه الجامع لشرائط الفتوى مع بقية الشرائط. إذا توفرت شرائط يجب عينا إقامة صلاة الجمعة. الرأي الثالث أن الصلاة واجبة وجوبا تخييريا بينها وبين صلاة الظهر، فإذا صلى الإنسان صلاة الجمعة أجزأت عن صلاة الظهر، أو أن يأتي بصلاة الظهر، يعني أن المكلف مخير تخييرا وجوبيا بين الإتيان بصلاة الجمعة أو الإتيان بصلاة الظهر في يوم الجمعة. هذا أكثر الفقهاء المعاصرين الآن يقولون بهذا الرأي، مثل السيد الخوئي والشيخ التبريزي والسيد السيستاني والسيد الشيرازي والسيد صادق الشيرازي والسيد الخميني والسيد الخامنئي، أغلب الفقهاء المعاصرين يقولون بهذا الرأي أن الصلاة واجبة وجوبا تخييريا، فإما أن يأتي بصلاة الجمعة فتجزيه عن الظهر، أو أن يأتي بصلاة الظهر فلا جمعة عليه، يعني تكفيه عن صلاة الجمعة، يعني يأتي بأحدهما. طيب مسألة، طبعا في آراء أخرى، يعني بعضهم قال الاحتياط الوجوبي الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، في رأي الأحوط استحبابا الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر إلى آخره، في آراء كثيرة، بس هذه أهم الآراء. إذا أقيمت ابتداء صلاة الجمعة على بناء على القول بالوجوب التخييري، هل يجب الحضور إليها أم لا يجب؟ هنا أيضا في آراء. الرأي الأول يجب الحضور مثل رأي الشيخ اللنكراني. الرأي الثاني الأحوط وجوبا الحضور، طبعا هذا الكلام كله مع توفر الشرائط، الأحوط وجوبا الحضور مثل رأي السيد الخوئي والشيخ التبريزي. الرأي الثالث لا يجب الحضور، هذا أغلب الفقهاء تقريبا المعاصرين قالوا بهذا، لا يجب الحضور في زمان الغيبة مثل رأي السيد السستاني والسيد الشيرازي والسيد صادق الشيرازي والسيد الحكيم وجماعة من الفقهاء، كثير من الفقهاء المعاصرين قالوا في زمان الغيبة لا يجب الحضور وإن أقيمت صلاة الجمعة. طيب متى يجب صلاة الجمعة؟ تجب الصلاة إذا توفرت الأمور التالية: أولا دخول وقت الصلاة، دخول الظهر، دخول الظهر، دخول الزوال اللي هو أذان الظهر، إذا أذن الظهر تقام صلاة الجمعة، يؤتى بالخطبتين. وهل يصح الاتيان بخطبتي الجمعة قبل أذان الظهر؟ المشهور لا، المشهور لا يصح، لكن في بعض الفقهاء قالوا يجوز الاتيان بخطبتي الجمعة قبل الأذان بحيث ينتهي منهما بدخول الأذان، مثل السيد الحكيم. السيد الحكيم عنده إنه يجوز الاتيان بخطبتي الجمعة قبل الأذان وينتهي منهما مع دخول الأذان، بحيث أنه يصلي الصلاة الجمعة مع دخول الوقت. طيب إذن من شرائط وجوب الصلاة دخول الوقت. الشرط الثاني وجود الإمام الجامع للشرائط، اللي هو الشرائط نفس شرائط الجماعة، المشهور بين الفقهاء هو هذا، أنه إذا توفرت في الإمام شرائط إمام صلاة الجماعة صح أن يقيم الجمعة، حتى يقال من صحت جماعته صحت جمعته. نعم على رأي في بعض الفقهاء قالوا لا، أنه لابد أن يكون فقيها مثل رأي الشيخ حسين العصفور أو قريبا من الفقهاء، هذا موضوع ثاني، بس المشهور أنه يكفي أن يكون في إمام الجماعة نفس شرائط صلاة الجمعة، يعني أن يكون بالغا وعاقلا وإماميا اثنا عشريا ويحسن القراءة إلى غير ذلك من شرائط إمام الجماعة. طيب متى تصح صلاة الجمعة؟ تصح صلاة الجمعة إذا توفرت الأمور التالية: أولا أن تصلى جماعة فلا يصح الاتيان بها فرادا. الأمر الثاني أن لا يكون بينها وبين جمعة أخرى أقل من فرسخ، والفرسخ 5.5 كيلو، وعند السيد الحكيم 6 كيلو. إذن لو كانت في جمعتان، هنا مثلا جمعة وفي مكان ثاني جمعة، أقل من فرسخ بينهما، إذا أقيمت في وقت واحد بطلت الصلاة. أما لو تقدمت إحداهما على الأخرى ولو بتكبيرة الإحرام صحت المتقدمة وبطلت اللاحقة. إذن أن لا يكون بينهما أقل من فرصه. يما لو كان بينهما أكثر من فرصه، فرصه وأكثر، ما في إشكال. إما إذا كان أقل من فرصه فهذا يبطل الصلاتان. نعم لو كانت إحداهما باطلة مي صحيحة صحت الثانية. الأمر الثالث أن لا يكون بالنسبة للوجوب، هذا أن لا يكون شرع في الوجوب مو الصحة، أن لا يكون أبعد من فرسخين. فرسخين يعني 11 كيلو، فإذا كان أكثر من فرسخين لا يجب على الإنسان الحضور. إذا أكثر من فرسخين يعني أكثر من 11 كيلو لا يجب على الإنسان الحضور بناء على القول بوجوب الحضور. ثمن مثلا وجود الإمام المعصوم، أو بناء على قول الفقهاء الذين قالوا بوجوب الحضور إلى صلاة الجمعة إذا أقيمت. هناك مجموعة من الأصناف لا يجب عليهم الحضور إلى صلاة الجمعة، وهم المرأة، فلا يجب على المرأة حضور صلاة الجمعة، إنما صلاة الجمعة تجب على الرجال. وأيضا لا يجب الحضور على الشيخ الكبير، الإنسان الكبير في العمر أيضا لا يجب، إنما يجب على الإنسان القوي أو الشاب. أيضا لا يجب الحضور على العبد، وإنما يجب الحضور على الحر، الإنسان الحر. أيضا لا يجب الحضور على المريض، إذا إنسان مريض لا يجب عليه الحضور لصلاة الجمعة، أو الأعمى أو الأعرج، الإنسان الأعرج أيضا يمكن هذا ناظر للمشي لأنه يتعب، فالإنسان الأعرج أيضا لا يجب عليه الحضور. إذن يجب الحضور على الإنسان السليم من المرض والعمى، الإنسان يجب الحضور على الرجل وعلى الإنسان الحر، وأيضا على الإنسان القوي والشاب، وعلى من لا يكون في حضوره حرجا أو مشقة عليه. يما لو كان إنسان في حرج عليه مثلا في مطر شديد أو ثلوج شديدة بحيث في حرج الوصول لصلاة الجمعة، أيضا لا يجب عليه في هذه الحالة الحضور. طيب هل يحرم البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة أم لا؟ هنا في رأيين. في رأي طبعا إذا كان الإمام المعصوم موجود هذا عند الجميع يحرم البيع والشراء، بس الكلام في هذا الزمان زمان الغيبة، هل يحرم واحد يبيع ويشتري بعد أذان النداء لصلاة الجمعة أم لا؟ في رأي نعم يحرم، يحرم البيع والشراء في بعد النداء لصلاة الجمعة، ولكن لو باع واشترى فالمعاملة صحيحة وإن أتى بمحرم. في رأي ثاني أنه لا يحرم البيع والشراء ما دام الحضور لصلاة الجمعة ليس واجبا، كما هو رأي أكثر الفقهاء الآن المعاصرين أنه الحضور لصلاة الجمعة ليس بواجب، فما دام أنه ليس بواجب فيجوز البيع والشراء. أما في غير يوم الجمعة فهذا بإجماع الفقهاء أنه يجوز البيع والشراء حتى بعد الأذان، ولذلك لا يجب على الإنسان أن يغلق مكانه بعد وقت الصلاة. نعم يستحب ذلك، يستحب الإنسان يبادر إلى الصلاة، يبادر للإتيان بالصلاة في أول وقتها، ولكن لا يجب عليه بالغصب تعال سكر مكانك ولا تبيع ولا تشتري، هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. وإنما الآية الكريمة في سورة الجمعة أتت بخصوص يوم الجمعة، وبناء على القول عندنا في فقه أهل البيت بناء على القول بوجوب الحضور لصلاة الجمعة، وفي بعض الفقهاء أطلق حرمة البيع، أما غير ذلك فلا دليل
عليه.
نعم الإنسان وقت الصلاة ينبغي له أن يترك الاشتغال بالدنيا والبيع والشراء، لأنه عادة لا بركة في بيع وشراء أو الاتيان بأمور الدنيا في وقت الصلاة، وإنما المؤمن ينبغي له أن يبادر للاتيان بالصلاة في أوائل وقتها وقت الفضيلة، وأن يبادر ويسعى لحضور إلى صلاة الجماعة في المسجد، هذا مستحب مؤكد بالذات حضور صلاة الجماعة. بالنسبة للخطبتين، خطبتي صلاة الجمعة، ماذا يشترط فيهما؟ يشترط في الخطبة الأولى أن يحمد الله ويثني عليه، وأن يوصي الناس الحضور بتقوى الله عز وجل، وأن يقرأ سورة قصيرة كاملة، هذا في الركعة الأولى، هذا المقدار الواجب. نعم بيزيد بيعظ الناس بيجيب لهم موضوع معين، هذا ما في إشكال جائز، لكن المقدار الواجب هو هذا. في الخطبة الثانية المقدار الواجب هو أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأن يذكر الأئمة المعصومين عليهم السلام. وبعض الفقهاء قال الأحوط وجوبا كالسيد الحكيم، الأحوط وجوبا عنده ذكر أسماء الأئمة واحدا واحدا، وبعضهم قال يكتفي بذكر الأئمة إجمالا، وأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. وعلى رأي السيد السيستاني الأحوط استحبابا ذلك، هذا المقدار الواجب. وبعضهم قال أيضا يذكر سورة قصيرة كاملة أو آية كاملتين، وبعضهم قال لا يجب ذلك في الخطبة الثانية، هذا المقدار الواجب. إما يزيد على ذلك فلا بأس فيه. وهل يشترط أن يكون باللغة العربية أم لا؟ بلغة الحضور بالمقدار الواجب يجب أن يكون باللغة العربية، وبعضهم قال فقط الحمد والثناء عليه يجب باللغة العربية والباقي بلغة الحضور. أما الزائد على ذلك عظة الناس، تذكير الناس بالآخرة وما أشبه، فيجوز بلغة الحضور. إذا لغة الحضور ما يفهموا الإنجليزي لازم يخاطبهم باللغة الإنجليزية، فرنسي كلم إياهم بالفرنسي، فارسي، أردو، كحسب الحضور يتحدث إليهم بلغتهم. المسألة الأخيرة، هل يجب الإصغاء للخطبتين أم لا؟ إذا أنت الآن حضرت للخطبتين، هل يجب الإصغاء إليهما أم لا يجب؟ والجواب بعضهم قال يجب وبعضهم قال الأحوط وجوبا ذلك أن تصغي إلى الخطبتين. وهل يجوز الكلام أثناء الخطبتين أم لا؟ هنا في خلاف، بعضهم قال لا يجوز مثل السيد الخوئي، وبعضهم قال يجوز إذا لم يؤثر على الإصغاء، يعني الإصغاء يعني الاستماع، إذا تكلم كلمة بسيطة كلام بسيط بحيث أن تنتبه لما يقال في الخطبتين، نعم ما في إشكال تتكلم لكن مع الاستماع مع الإصغاء. واحد يقول مثلا شلون يصير، يعني شلون واحد يتكلم ويصير؟ يصير تستمع تنتبه للكلام المتحدث مع الكلام البسيط الذي لا يشتت الذهن. نعم بعض الفقهاء كما قلنا قال لا يجوز الكلام، أو الأحوط عدم جواز الكلام، هو الأفضل واحد يروح يسمع خطبتين حتى يستفيد، مو يسمع خطبتين ويقعد يتكلم ويسولف، لأن هذا أيضا قد يذهب بهيبة الصلاة وبهيبة يعني الإمام والخطبتين، الناس ما يستفيدوا شيء، الكلام يؤثر على الحضور. لكن إذا كان كلمة بسيطة أو شيء، فبعض الفقهاء قالوا بعدم الجواز وبعضهم قال بالجواز إن لم يؤثر على الإصغاء. وهل يجب الحضور للخطبتين أم لا؟ أيضا في خلاف بين الفقهاء، بعضهم قال يجب الحضور لأن الخطبتين بدل عن الركعتين، وبعضهم قال لا يجب، أنت لو حضرت الصلاة فقط من دون أن تحضر الخطبتين تصح الصلاة. ويبدو أن أغلب الفقهاء المعاصرين عندهم هذا الرأي، بل أنك لو حضرت وهو راكع في الركوع الأول تلتحق معه وتصح الصلاة، تعتبر لك ركعة. ولو لحقت معه في الركوع وهو قائم، لا زال قائما في الركعة الثانية أيضا تكبر تلتحق معه، لما الإمام يسلم يتشهد ويسلم تقوم أنت وتكمل الصلاة بركعة أخرى وتصح الصلاة. طبعا في صلاة الجمعة قنوتان، القنوت الأول قبل الركوع الركعة الأولى، والقنوت الثاني بعد الركوع في الركعة الثانية. وعلى الإمام أن يفصل بين الخطبتين، أن يجلس بينهما، يجلس فترة بسيطة ثم يقوم إلى الخطبة الثانية. ويستحب أن يتكئ على عصا أو ما أشبه ذلك، وعليه أن يأتي بالخطبتين وهو قائم. هذه تقريبا أهم أحكام صلاة الجمعة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.